قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو ربيع الزرعي
قال يحيى أخبرنا وقال أبو ربيع حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة ونهي أن يكف شعره وثيابه. هذا حديث يحيى. وقال أبو ربيع: على سبعة أعظم، ونهي أن يكف شعره وثيابه، الكفين والركبتين والقدمين والجبهة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا باب فيه عدة أحاديث في كراهية أو النهي عن كف الثوب والشعر في الصلاة. والمصنف أعني مسلما الإمام ذكر حديث ابن عباس، ثم تخلل طرق حديث ابن عباس حديث لأبيه العباس. وفي هذا سر، وهو على خلاف منهجه الذي اعتدناه. وبدأ بالأحاديث أو بالحديث الوارد من طريق عمرو بن دينار، وهو ثقة ثبت، الجمحي مولاه أبو محمد مكي، عن طاووس عن ابن عباس. وطاووس طيل هذا لقب، واسمه كيسان، واسمه ذكوان، واسم أبيه كيسان، وهو يماني، وهو من أهل اليمن، وهو من أئمة الحديث والفقه. وترجمة عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس ترجمة حافلة، وهي مشهورة، وأخرج الشيخان بها خمسة أحاديث، ثلاثة منها صحيحين، وأخرج أصحاب السنن ثلاثة أخرى. فمجموع ما في مال هذه الترجمة في كتب السنن ثمانية أحاديث. وأما من روى عن عمرو بن دينار فهم كثر، وسيورد مسلم منهم جماعة، وأورد بعضهم البخاري بسند مساو لمسلم في صحيحه تارة وأعلى منه تارة، فهو رفيقه في الطلب تارة وشيخه تارة أخرى. وكما تعودنا وتعلمنا أن همنا من إيراد ما عند البخاري على وجه الخصوص ذكر تراجمه، إذ أن فقه أو إن فقه البخاري في تراجمه. فهذا الإسناد الذي معنا وصل فيه مسلم إلى عمرو بن دينار بواسطتين، الأولى الشيخان المعروفان يحيى بن يحيى بلديه الأندلسي، وهو غير الليثي، صاحب مالك في الموطأ، صاحب الرواية المشهورة، وأبو الربيع الزهراني العكفي سليمان بن داود البصري نزيل بغداد، وهو ثقة في كل ما فيه ولم يتكلم أحد فيه بحجة، عن حماد بن زيد عن عمر. وكذلك أخرج البخاري في صحيحه برقم 815 وبوب عليه بقوله باب لا يكف شعارا، وقال حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد وهو ابن زيد به، فوصل إلى ابن زيد إلى عمرو بن دينار أيضا بواسطتين فساوى تلميذه مسلما. وأما متن الحديث فقال يحيى أن يسجد على سبعة ولم يذكر المعدود، بينما أبو الربيع قال على سبعة أعظم. وأعظم مذكر أم مفرد؟ ما جمع أعظم؟ عظمة، لذا العدد يخالف المعدود، أو أعظم جموها عظم، وبالتالي العدد يكون إيش؟ لما يكون معدود مذكر يكون عدد مؤنث من الثلاثة إلى تسعة، يكون فيه العدد يخالف المعدود. وأحب هنا أن أنبه على قاعدة، وهي أنه إن حذف المعدود فيجوز تذكير العدد وتأنيثه، إن حذف المعدود فيجوز لغة أن يقال سبع ويقال سبع إن حذفنا المعدود، أما إن ذكرنا المعدود فكان نقول أعظم وهو جمع عظم فلا بد من التأنيث. وعلى هذا يوجه قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، ست إيش؟ أيام، واليوم مذكر والعدد مذكر في الحديث. فبعض النحويين قالوا هذا حديث باطل، النبي لا يخطئ في المعنى، وغفل هذا النحوي على أن المعدود إن حذف فإنه يجوز تذكير العدد وتأنيثه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بستة من شوال، لم يقل أيام، لو قال يوم ستة لقال بستة. وقوله هنا الكفين هذا أمر مهم، قال وقال أبو الربيع لا يخفى عليكم وقد ذكرنا ذلك مرارا وتكرارا وأعيد في الإعادة الإفادة وفي التكرار تقرار، أن مسلما يمايز بين ألفاظ مشايخه ويعتني بأدوات التحمل. فقال قال يحيى أخبرنا وقال الربيع حدثنا، وأظن أن الفرق بين أخبرنا وحدثنا عند مسلم أصبح من بديهيات هذا الدرس، صحيح؟ أصبح من بديهيات هذا الدرس. وكذا ألفاظ المشايخ، فقال هذا حديث يحيى هذا لفظه، أما أبو الربيع فقال على سبعة أعظم، وقال ونهي أن يكف شعره وثيابه الكفين، زاد أبو الربيع تسمية الأعظم سماها وما تركها مهمة أو مهملة. فقال الكفين، وستأتينا في جد الروايات اليدين، وبلا شك أن المراد اليدين كفين، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبسط أحدنا في صلاته كما ينبسط الكلب، كما سيأتينا في الباب القادم من طريق شعبة قتادة عنما. فالنبي يأمر والنبي ينهى يسجد أن نسجد على اليدين وينهانا أن نسجد على اليدين، فالشيء الواحد يكون مأمورا ومنهيا هذا أمر مستحيل. فما ينكر في الألفاظ القادمة أو الآتية من اليدين إنما المراد به الكفان، المراد به الكفان، ومسلم بدأ بالرواية التي فيها الكفان. قال والركبتين والقدمين، والمراد بالقدمين إيش؟ أطراف القدمين، وسيأتي بيان ذلك أيضا. وأتى قوله في هذا الحديث على سبعة أعظم، فتسمية كل واحدة من هذه الأعضاء عظما مع أن في العظم الواحد أكثر من عظم، فهذا من باب تسمية الجملة ببعض أجزائها، كما لو قلت أكلت الخبز، سكنت الأردن، أنت تسكن جزء، ليس كذلك؟ تسمية الشيء ببعض أجزائه. وهنا قوله والجبهة، المراد بالجبهة ما أصاب الأرض حال السجود، ولا يكفي جنباء الجبهة وهما الجبينات، وإنما لابد أن يمكن الجبهة كما سيأتينا في الشرح إن شاء الله. أما قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نعلم أن الصحابية إن قال أمرنا أو نهينا فالمراد أن الآمر أو الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كان دلالة على أن الأمر واجب، ولكن من الآمر؟ الله أمر بواسطة جبريل، ممكن أمر بواسطة الإلهام، ممكن أمر بواسطة المنام، ممكن إذ أن رؤى الأنبياء حق. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، بواسطة الإلهاء، بواسطة المناء، هذه كلها أمور محتملة والعاقبة مضبوطة، فالله أمر نبيه، فلا يأمر أحد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الله على وجه التكريم. الله الذي أمر، إن الله شرع لكم، الله الذي يشرع. نأتي الطريق الذي بعده.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا.
هذا الحديث أيضا كما رأينا من طريق عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس، والراوي له عن عمرو شعبة، والراوي له عن شعبة كاتبه غندر، والراوي عن غندر صاحبه غندر محمد بن بشار. وهذا الإسناد أيضا كثير، ومن لطائف هذا الإسناد أن جل رواته من أهل البصرة، طاووس يماني وما عداه من أهل البصرة. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري أيضا في الصحيح برقم 810 في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله باب السجود على سبعة أعظم، لأن لابد من السجود على السبعة. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة، البخاري روى عن شعبة بواسطة، ومسلم روى عن شعبة بكم واسطة؟ البخاري شيخ لمسلم في هذا الحديث. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن مين؟ عن عمرو بن دينار. شعبة جالس عمرو، والظاهر أنه جالسه على الكبر، وأسن عمرو بن دينار وهرم، وكان يحدث في كبره، ومن أخص خواصه سفيان الثوري، وقد أخرج البخاري هذا الحديث برقم 809 تحت باب السجود على سبعة أعظم. وقال حدثنا قبيصة حدثنا سفيان الثوري عن عمرو بن دينار به. وسفيان الثوري سمع من عمرو بن دينار 950 حديث وأكثر عنه، حتى أنه رحمه الله تعالى قال أدركنا عمرا وقد سقطت أسنانه ولم يبق إلا ناب، فلولا أن أطلنا مجالسته لم نفهم عنه، فلولا أن أطلنا مجالسته لم نفهم عنه لكبره ولسقوط أسنانه وبالتالي لعدم وضوح كلامه. ولذا قال شعبة، أريد أن أوضح ما قاله سفيان لنفهم كلام شعبة الوارد في هذا الطريق. قال شعبة رحمه الله جلست إلى عمرو بن دينار 500 مجلسا فما حفظت عنه سوى 100 حديث، في كل 5 مجالس حديثا. فعمر معمر وروى في كبره، ولولا أن سفيان سمع منه في صحته وشبابه ما استطاع أن يسمع عنه في كبره. ومن المفيد أن ننبه على أن رواية البخاري لهذا الحديث بواسطة مسلم ابن إبراهيم عن شعبة به وقع لفظه هكذا: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. وهذه الرواية تفيدنا أن هذا الأمر والنهي ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الرواية قال أمرنا أن نسجد، قال صلى الله عليه وسلم أمرنا، يعني النبي ومن معه من أمته. ومن المقرر في علم الأصول أن أمر الله لنبيه أمر لسائر أفراد أمته، وأن أمر الله لأمته أمر لنبيه، وهكذا النهي. وإذا خص رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر أو النهي فإنما هذه الخاصية تثبت بقرينة مستقلة. ولكن حتى لا يتسلل وهم أو ظن أن النبي قال أمرت وأن الأمر خاص به صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم في بعض المرات في الحديث أمرنا نهينا، فهذا ليس خاص به وإنما هو عام لأمته. نأتي الطريق التي بعدها.
قال حدثنا عمرو بن ناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع ونهي أن يكتف الشعر والثياب.
حديث عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أيضا عند البخاري ولكن سيأتي. ومن الملاحظ أن مسلما رحمه الله في صحيحه يفرع وينوع الأسانيد ولكن بما لا يشتت القارئ، يفصل. كان عنده خبرة، بدأ بابن عباس طاووس، فرع عن طاووس عمرو بن دينار، فرع عن عمرو بن دينار مجموعة فروع، رجع للتفريع عن طاووس، فذكر طاووس ابنه عبد الله وسيفرع عن عبد الله الآن. فمسلم متأنق في عرضه للطرق ويعرضها بأسلوب يسهل الحفظ، وهو فيما استكشف من خلال تبويبه وإيراده للطرق وتنويعه دقيق في حياته منمع. وأظن لو رأينا مسلم وأسأل الله عز وجل أن يمن علينا برؤيته في الجنة ونجعلنا وإياكم إياه، أظن لو رأيناه لرأيناه صاحب الدم جميل، صاحب منظر جيد بهي ذال. فمسلم بعد أن فرغ من طرق عمرو بن دينار عن طاووس رجع إلى طاووس ويفرع عن طاووس مرة أخرى، أخذ فرع آخر عن طاووس وبدأ بعبد الله. والله أمر النبي أن يسجد على سبع، هناك أمر، هنا أمر النبي، وهذا يدلل على ما قلناه أن الله أمره وهو أمر الناس. ولذا صدق من قال، وهذا القائل بعض تابعي أهل الشام، قال السنة وحس، السنة وحس، فالله أمر النبي بوحي والنبي أمر الناس، فالسنة وحي. ولذا قال الإمام ابن القيم لما ذكر في شرح كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، لما قال له أبو موسى، لما قال عمر لأبي موسى عليك بكتاب الله، قال أخطأ من ظن أن كتاب الله فقط القرآن، وإنما كتاب الله القرآن والسنة. يقول لك عليك بكتاب الله في القضاء، من أين يكتب القضاء في كتاب الله إلا شيء قليل؟ فالسنة رأس. وهذه اللفظة أمر النبي أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أمر يكون أمر ظاهرا، فالله تعالى أعلم. ناتي للطريق التي بعدها وفيها تفريع عن عبد الله بن طاووس.
قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيج قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والرجلين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب ولا الشعر.
هذا الإفادة مفيدة. أولا قال واليدين، هذه واليدين هنا المراد بها إيش؟ والكفين هناك، وقال هنا أطراف القدمين، والقدمان هناك المراد بهما أطراف القدمين هنا، وهذه فائدة جمع الطرق. وهذا الحديث عند البخاري برقم 812-12 وذوب عليه صاحب هذا التضييق، ذوب عليه بقوله باب السجود على الأنف، باب السجود على الأنف. فالظاهر مذهب البخاري أن الساجد لا بد أن يمكن أنفه، وإن لم يفعل لم تصح صلاته. لذا قال باب السجود على الأنف، وذكر الأنف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجبهة، قال وأشار بيده على جبهته على أنفه، فالجبهة الأنف كالجبهة. وهذا اللفظ أقوى الألفاظ الذي فيه في الحديث الذي فيه الدلالة على وجوب السجود على الأنف، ولكن صحت حديث أخرى فيها وجوب تمكين الأنف، فتأتينا إن شاء الله تعالى عند كلام الشافعي، وفيها بيان من قال من أهل العلم والفقه بوجوب تمكين الأنف خاصة عند السجود. فالحديث عند البخاري برقم 812 تضرب عليه باب السجود على الأنف، وقال حدثنا معلى ابن أسد حدثنا وهيب. الآن البخاري بالنسبة لمسلم في هذا السند قريب أم شيخ؟ شيخ. لماذا؟ مسلم روى عن وهيب بواسطة محمد بن حاتم أولا، ثم بهز بن أسد العمي أبو الأسود البصري ثقة ثأر، ثم وهيب وهو ابن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري أيضا ثقة ثبت لكنه تغير قليلا بآخر. فمسلم روى عن وهيب بواسطتين، والبخاري فقط روى عنه بواسطة معلى بن أنس. في قوله وأشار إلى أنفه دون الجبهة، فإن ذكرها يحتمل أنه جعل الجبهة والأنف عضوا واحدا، فهما سيان في الحكم. ولذا في الحديث عند أبي داود وغيره في سجود التلاوة ماذا يقول الساجد؟ يقول سجد إيش؟ وجه. يقول سجد وجه. ومن المعلوم أن الوجه مراد به شيء زائد عن جبهة، وهو الزائد هو الأنف، الزائد هو. ولما كان النبي يمكن جبهته كنا ننحني للسجود كما مر بنا من قريب، لأن الجبهة هي أعلى ما في الإنسان، ولأن السجود يتحصل ويتحقق بتمكين الجبهة، لكن لا ينفى من هذا الأنف. ولذا ورد عند النسائي أن ابن طاووس قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة، قال ابن طاووس ووضع يده على جبهته وأمرها على أنفه. ابن طاووس وضع يده على جبهته وأمرها على أنفه وقال هذه واحدة. لما روى هذا الحديث ابن طاووس في رواية النسائي فوضع يده على جبهته وأمرها على أنفه وقال هذه واحدة، هذه واحدة في العدل وواحدة في الحكم على الراجح. ولذا الراجح عند أهل الحديث، وهذا مذهب جمع، أن من صلى ولم يمكن أنفه فلا صلاة له، بل صح بهذا بنحو هذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا عند الحاكم بإسناد صحيح على شرط الإمام البخاري كما قاله الحاكم ووافقه الذهبي وأقرهما شيخنا الألباني رحمه الله جل. نأتي إلى الرواية بعدها.
قال حدثنا أبو طاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبع ولا أسكت الشعر ولا الثياب، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين.
طبعا المراد كما قلنا قدمين أطراف القدمين، واليدين الكفين، وهنا يزيدنا على سبع ولم يقل سبعة، لأن المعلوم محلوم فذكر السبع ويجوز فيه التذكير والتأنيث. وفي هذا بيان إلى كما قلنا سابقا حسن التفريق، بدأ بسفيان بن عيينة عن عبد الله بن طاووس، ثم ذكر وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاووس، ثم ثلث بمن؟ بابن جريج. نعم بابن جريج عن عبد الله بن طاووس. هذا تفريق حسن من الإمام مسلم. بعد هذه الطرق الستة أو الخمسة، طريقان عن عمرو بن دينار وطريقان عن طاووس عن عبد الله بن طاووس، كلاهما عن طاووس عن ابن عباس، انتقل مسلم لحديث العباس، ثم رجع إلى حديث ابن عباس من طريق آخر. فنسمع حديث العباس، العباس ووالد أم الله بن العباس. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه.
الظاهر من خلال ما سيأتي أن العباس سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وولده عبد الله معه، وقوله حدثنا بكر وهو ابن مضر، لماذا لم يقل بكر ابن مضر؟ لماذا؟ لأن قتيبة لم يقل ابن مضر، قال حدثنا بكر، ومسلم عرفه لنا بقوله وهو ابن مضر، فلو قال هو ابن مضر فقد زاد على شيخه وتقول عليه. اللهم رزقك وحنانك، كم يتزود المشايخ اليوم. الشيخ يقول شرط والناس يقولون عن الشيخ شيء آخر. مسلم يعلمنا دقة طلبة علم الحديث، قال بكر قتيبة، قال ما قال ابن مضر، قال وهو ابن مضر. يا من تقرأ الصحيح شيخي ما قال ابن مضر، وهو ابن مضر من كيسي مني ليس في شيخي. لو حدث وهو لكانت الكلمة ممن لكانت من شيخه. فرحمه الله لما قال: ما وضعت شيئا في الصحيح إلا بحجة، وما تركت شيئا إلا بحجة. هذه الكلمة لو أردنا أن نشرحها شرحا مفصلا على كل حديث لاحتجنا إلى مئات المجلدات في شرح كل كلمة، كل كلمة في صحيح مسلم، كل حديث وضعه بحجة، وكل حديث لم يضعه بحجة. لو سألنا مسلم: هذا الحديث الذي لم تذكره في كتابك لماذا لم تضعه في كتابك؟ عنده حجة. هذه كلمة تدلل على قدم راسخ واطلاع مذهل ومعرفة شاملة مستوعبة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بكر بن مضر فهو بن محمد بن حكيم المصري ثقة ثبت، وأما محمد بن إبراهيم فهو محمد بن إبراهيم بن الحارث القرشي التيمي، كان جده الحارث بن خالد من المهاجرين الأولين، وكان ابن عم أبي بكر الصديق. ومحمد بن إبراهيم التابعي رأى سعد بن أبي وقاص، فهو يروي عن ولد سعد عامر بن سعد. فمن لطائف هذا الإسناد أن فيه تابعي يروي عن تابعي، فيه تابعي يروي عن تابعي. ناتي للإسناد الأخير.
قال حدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بشارا حدثه أن كريبا مولى ابن عباس حدثه عن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معطوس من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوب.
يمكن أن يجاب على ما ذكرناه سابقا أن هذا حديث مستقل ولفظه يخالف الأحاديث السابقة، ولذا فرغ مسلم من إيراد طريق حديث ابن عباس، ثم ذكر ما يقاربه ويدانيه من حديث العباس، ثم ثلث بحديث آخر مستقل لا صلة له بالحديث السابق من حديث عبد الله بن عباس. وإذا كان هذا حديث مستقل فيحتمل أن تكون الأحاديث السابقة من مرسل ابن عباس، وأن يكون الذي سمع الحديث أبوه وروى الحديث بإسقاط أبيه، لأن في هذا الحديث تصريحا من ابن عباس أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وهم ثلاثة صحابي من عباس كثيرا ثلاثة جمع وإفراد، ويترتب على بعضها أحكام وأثر. تطايف الأستاذ الذي معنا أن رواته في الشق الأول منه أو في النصف الأول منه من أهل مصر، والقسم الثاني من المدينة، وبينهما راو مدني الأصل نزل مصر، فهو الذي نقل هذا الحديث من المدينة ورواه عنه أهل مصر. فبكير الذي لم يسمي الراوي أباه لما قال أن بكير حدثه، فبكير هذا هو ابن عبد الله بن الأشج، وهو مولى بني مخزوم، وهو مدني أصلي ولكنه نزل مصر، فسمعه منه عمرو بن حارث ابن يعقوب الأنصاري مولاهم أبو أيوب، وكلاهما ثقة، وعمر بن سواد العامري أبو محمد القرشي السرحي أيضا مصري ثقة، وابن وهب مصري كما هو معلوم. وأما قريب فهو مدني، وهو قريب ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم المدني أبو رشدين ثقة مولى عبد الله ابن عباس. قوله إنه رأى عبد الله بن حارث يصلي ورأسه معقوس من ورائه، معقوس أي جمع رأسه شعره وشده إلى خلفه إلى خلف رأسه، هذا هو عقد الشعر. فقام ولم ينتظر حتى وهو يصلي، فقام عليه عبد الله بن عباس فأخذ يحل شعره وينشغل به، ولعل ابن الحارث يلبس القلنصو كحالي، فكان عليه سهل أن ينزع القلنصو وأن يبدأ بحل الشعر. قال فلما انصرف أي من صلاته أقبل إلى ابن عباس، فقال لابن عباس ما لك ورأسي، لماذا انشغلت برأسي وأنا في الصلاة، ما شأنك وشأني؟ فقال له عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوب. وفي هذا إشارة إلى أن هذا النهي فوق الكراهة التنزيهية، ولعله للحرمة، ويظهر معنى هذا جليا إن شاء الله عند الشرح، عند الكلام عن الشرح، ولا سيما عند الكلام عن العلة، علة النهي، وقد وقع التصريح بها في حديث آخر عند أبي داود وإسناده. وفيه بيان أن الآمر إن كان له سلطة مادية كسلطة الأب والأستاذ والزوج، وكسلطة الأب والأستاذ كسلطة الأب والزوج، أو معنوية كسلطة الأستاذ والشيخ ورئيس العشيرة والمقدم، له أن يبادر بالإنكار بيده. فبادر ابن عباس بما أتاه الله من علم وقبول، وهو الحبر البحر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسموع الكريمة، العالم الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم باشر بتغيير المنكر. فلو أن العالم غير بيده وأمن العواقب، فبلا شك أن البدء في الإنكار من حيث القوة يبدأ باليد، لكن من حيث عملية التغيير النية يبدأ بالقلب، فمن غير بيده ولم يغير بقلبه فهذا نفاق. نعود إلى شرح لنسمع كلام الشارع رحمه الله تعالى.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب أضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقد الرأس في الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، ورجلين واليدين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب ولا الشعر. وفي رواية: أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. وفي رواية عن ابن عباس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة، ونهي أن يكف شعره أو ثيابه. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوس من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ولرأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكشوف. هذه الأحاديث فيها فوائد، منها أن أعضاء السجود سبعة، وأنه ينبغي للساجد أن يسجد عليها كلها، وأن يسجد على الجبهة والأنف جميعا. فأما الجبهة فيجب وضعها مكشوفة على الأرض.
أما الكشف وتخصيص الجبهة من سائر الأعضاء فيحتاج إلى دليل. من المتفق عليه بين الفقهاء أن القدمين والركبتين لو سجد عليهما المصلي وهما غير مكشوفتين صحت صلاته، وإلا المسعى الخفين ثلاثة أيام للمسافر يوم وليلة لكانت هذه الرخصة ملغية. فالمصلي إن صلى وقدماه مكشوفتان وركبتاه وقدماه مستورتان وركبتاه مستورتان فصلاته صحيحة، ولا فرق بين الجبهة واليدين أيضا. ولذا لو صلت المرأة ويداها قد غطيتا فلا حرج في ذلك. كذلك لو صلى الرجل وجعلت القلنسوة أو العمامة بين جبهته والأرض فلا حرج. وهل يشترط أن يسجد المصلي على الأرض أم أنه يجوز أن تكون هنالك أن يكون هنالك حائل بين جبهته وسجوده؟ فلم يشترط السجود على التربة، ومنهم من ضيق وهم الشيعة الشنيعة اشترط نوعا معينا من التربة تأكلا وتجارة دنيوية رخيصة، فحصروا جواز السجود على أرض كربلاء والتراب الموجود فيها، فباعوا هذه الأقراص وتنقلت مع أولئك السفهاء هذه الأقراص ولا يصلون إلا وهي بين جبهتهم ومكان سجودهم. ولو أنك سألتهم كيف كانت صلاة الحسين والحسن وعلي والنبي صلى الله عليه وسلم هل كانوا يسجدون عند هذه الأقراص؟ لقالوا لا. ولو أنك سألتهم هل هنالك وحي بعد وفاة رسول الله؟ لقالوا لا. فما هي النتيجة؟ وقد ألف بعضهم كتابا سماه السجود على التربة الحسينية، ملأه بالأكاذيب، بل زعم أن بعض التابعين أهل السنة يرى وجود السجود على مثل هذه الأقراص. ومن المعلوم أن الشيعة يحسنون ويقبحون بعقولهم كالمعتزلة، فقد خلط خط عشواء وتكلم من غير اعتماد على دليل، فهو كالذي يشد يديه بالماء، فكلامه صرير باب وطليم باب. ومما قال في كتابه وهو مسمى بعبد الرضا المرعشي الشهر الثاني، يقول: ورد الحديث عن أئمة العترة الطاهرة عليهم السلام أن السجود على التربة الحسينية ينور إلى أرض السابع، وفي حديث آخر أنه يخرق الحجر السبع، وفي آخر يقبل الله صلاة من يسجد عليها ما لم يقبله في غيرها، وفي آخر أن السجود على قبر على طين قبر الحسين ينور الأرض. وهذه الأحاديث ذكرها دون إثناء ودون عزم لأحد، فهي بواقيل وأكاذيب وترهات، ولا أذن لها في التحقيق العلمي. والعجب من أمره قوله: وليست أحاديث فضل هذه التربة الحسينية وقداستها منحصرة بأحاديث الأئمة عليهم السلام، إذ أن أمثال هذه الأحاديث لها شهرة وافرة في أمهات كتب بقية فرق الإسلام عن طريق علمائهم ورواتهم، ومنها ما رواه السيوطي في كتابه الخصائص الكبرى، وروى ما يناهز 20 حديثا عن أكابر ثقاتهم كالحاكم والبيهقي وأبي نعيم والطبراني وكذا الهيثم في المجمع وأمثالهم من مشاهير الرواة. ولا يوجد حرف واحد ولا حديث واحد، لا في كتاب السيوطي الخصائص الكبرى الذي أشار إليه، ولا في كتاب مجمع الزوائد الهيثم الذي أشار إليه في فضل هذه التربة. فهكذا فليكن الكذب، وأن أراد أن يتعلم الكذب فليقرأ كتب القول. والعجب من أمره، بل من أعاجيب الأكاذيب، قوله صفحة 13: من أعاجيب الأكاذيب قوله أن ممن اشترط للسجود على هذه التربة الفقيه الكبير المتفق عليه مسروق من الأجزاء المتوفى 62 للهجرة، قال: تابعي عظيم من رجال الصحاح الستة، طبعا الستة تسمى صحاح، ومن سماها كما قال العراقي فقد أتى بتساهل صريحا. قال: كان يأخذ في أسفاره لمنة من تربة المدينة يسجد عليه. طب من تربة المدينة أي تربة كربلاء؟ قال: كان يأخذ في أسفاره لمنة من تربة المدينة المنورة يسجد عليه. المدينة المنورة، نحن نقول المدينة النبوية، نقول المدينة المنورة. يقول أنس عند البخاري في أدب المفرد: لما جاء رسول الله إلى المدينة وحل فيها نور كل شيء فيها، ولما مات أظلمه صلى الله عليه وسلم. فالأدق والأحسن أن نقول المدينة النبوية، الأدق والأحسن اهتداء واقتداء بأثر أنس نقول المدينة النبوية. يقول: كان يأخذ في أسفاره لبنة من تربة المدينة المنورة يسجد عليها، كما أخرجه شيخ المشايخ الحافظ إمام السنة أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه المصنف في المجلد الثاني في باب من كان يحمل في السفينة شيئا يسجد عليه. ابن أبي شيبة يذكر من كان يحمل في السفينة شيئا يسجد عليه. قال: فأخرجه بإسنادين أن مسروقا كان إذا سافر حمل معه في السفينة لبنة من تربة المدينة يسجد عليه. أولا، هذا الكلام خطأ موجود. وجه الأول أن الإسنادين عند ابن أبي شيبة مردهما على ابن سيرين، فلهما إسناد واحد ليس الإسنادين. ثانيا، يقول ابن سيرين في إحدى الإسنادين: نبهت أن مسروقا كان يحمل لبنة في السفينة. وهذا فيه انقطاع، فالأثر عن مسروق غير صحيح. نحتاج أن نعلم الواسطة بين ابن سيرين وبين مسروق. هذا الخطأ الثاني. الخطأ الثالث قوله لبنا ترب المدينة، فلم يرد في الأثر بطريقيه عن ابن سيرين به ذكر لتربة المدينة، لم يرد فيها ذكر لتربة المدينة. وخلاصة ما يمكن أن يقال في توجيه هذا الأثر أن ابن سيرين كان يحمل معه شيء يسجد عليه وهو في السفينة، وأما تربة الحسينية المزعومة فلم يثبت فيها شيء، فهي كذب. الأحاديث التي أشار إليها أو التي ذكرها كذب، والتي أشار إليها خطأ. والعلم كما يقول شيخ الإسلام خبر محقق ونقل موثق. خبر محقق أو نقل موثق، فلا أخباره محققة ولا نقولاته موثقة. وأما قول الشارع فيجب وضعها مكشوفة على الأرض، فمذهب الشافعية أنه لا يجوز أن يكون بين جبين مصلي ومكان سجوده حائل يتحرك بحركة المصلي. تسجد على شيء يتحرك بحركتك ممنوع، أما تسجد على شيء يحول بينك وبين التراب لا حرج. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على خمرة، فوجود شيء بين جبينك وبين الأرض مذهب أهل السنة أن تتفقي عليه بينهم لا حرج في ذلك، ولكن الخلاف المعتبر عند الفقهاء والذي انفرد به الشافعية عن سائر إخوانهم الفقهاء، لو أن رجلا سجد على ثوب يتحرك بحركته ولم يكن جبينه مكشوفا حال سجوده، فهل هذا السجود صحيح أم لا؟ فالشافعية يقولون هذا السجود غير معتبر وليس صحيح، والجماهير يقولون هذا السجود صحيح، وقول الجماهير عليه النقل الصريح والدليل الصحيح، فقولهم إن شاء الله تعالى هو راجع. ولو اشترطوا انكشاف شيء من أعوار السجود وانشرط احتاج شرطه إلى دليل خاص فضلا عن أن شرطه يناقض الدليل الصحيح، فقد ثبت عند البخاري وقد أخرجه في عدة مواطن منها برقم 385 و542 و1208، أخرج البخاري في هذه المواطن وغيرها بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحرب، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه، ونازل العباءة الثوب وسط وانكمش وسجد على ثوبه. قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار: وقد استدل بالحديث على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي، والمراد بقوله المتصل بالمصلي الذي يتحرك بحركته خلافا لقول الشافعي. قال النووي وبه قال أبو حنيفة والجمهور وحمله الشافعي على الثوب المنفصل لأنه هو ثبت على ثوب لا يتحرك بحركته. ما معنى قوله بسط ثوبه وهو قبل سجوده بسط ثوبه وسجد عليه؟ ويجمع بين هذا الحديث وحديث شكونا إلى رسول الله حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا بأن الشكاية كانت لأجل تأخير الصلاة حتى يبرد الحر لا لأجل السجود على الحائل، إذ لو كان ذلك لأذن لهم بالحائل المنفصل كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة. وظاهر حديث أمرت أن أسجد على سبع يدل على أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء لأن مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفها. ومن هذا تعلم أن الصلاة وأصابع اليدين بالكفوف لا مانع منها. وقد علق الإمام البخاري في صحيحه بصيغة الجزم عن الحسن البصري قال كان قوم يسجدون وأيديهم في ثيابهم. ولما الحسن يقول كان قوم يسجدون وأيديهم في ثيابهم من يريد؟ إما كبار التابعين أو الصحابة، وينصرف الذهن أصالة للأصحاب رضوان الله تعالى عليهم، وقد أخرج ذلك ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما. إذا كان السجود يجوز والثياب والأيدي في الثياب، فكذلك لو جاء حائل من شعر أو عمامة أو قلنسوة بين المصلي وجبهته فلا حرج في ذلك سواء كان الثوب منفصلا أو متصلا. فالراجح مذهب جماهير أهل العلم في هذا الباب، والله الموفق للصواب. نسمع.
قال فأما الجبهة فيجب وضعها مكشوفة على الأرض ويكفي بعضها، والأنف مستحب فلو تركه جاز، ولو اقتصر عليه وترك الجبهة لم يجز.
أما قوله لو اقتصر على الأنف وترك الجبهة لم يجز فهذا قول السلف، بل رأيت ابن المنذر في الأوسط يحكي إجماع الصحابة على أن من اقتصر في سجوده على أنفه دون جبهته لا تصح صلاته. من اقتصر في سجوده على أنفه دون جبهته لا تصح صلاته. والخلاف في من اقتصر على جبهته دون أنفه هل تصح صلاته أم لا؟ فكما سمعتم من كلامي الشارح أن وضع الأنف على الأرض مستحب، فمن مكن جبهته ولم يضع أنفه فقد برئت ذمته وسقطت الصلاة من ذمته، وهذا أمر ليس بالمتفق عليه وإنما وقع فيه خلاف سيذكره الشارح. نسمع الخلاف ثم نبين الصواب إن شاء الله تعالى.
قال ولو اقتصر عليه وترك الجبهة لم يجز، هذا مذهب الشافعي ومالك رحمهم الله تعالى ونستريه. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وابن القاسم من أصحاب مالك له أن يقتصر على أيديه ما شاء.
أبو حنيفة وابن القاسم من أصحاب مالك يخيرون لابد من واحد من اثنين، هذا قول ثالث مثلا. قول الثالث
قال وقال أحمد رحمه الله تعالى وابن حبيب من أصحاب مالك رضي الله عنهما يجب أن يسجد على الجبهة والأنف جميعا لظاهر الحديث.
إذن قول أحمد وابن حبيب أنه يجب أن يسجد على الجبهة والأنف جميعا لظاهر الحديث، وذكرنا أنه لما سمى استبعث وذكر الجبهة أمر ابن طاووس يده على جبهته وعلى جبهته وأنفه وقال هذه واحدة. وهذا يؤكد أنه لا بد من أن يمكن المصلي جبهته وأنفه معا في الصلاة. وهذا ليس فقط مذهب أحمد بن حنبل، فهذا مذهب إسحاق بن راهوي، هذا مذهب الإمام الأوزاعي، بل هو قول الشاذ. وقوله لظاهر الحديث فأصل أن نأخذ بظاهر الحديث وألا نحيد عنه إلا بظاهر أقوى منه. ولا تظن أيها الإخوة الأحبة أن ابن حزم انفرد بالأخذ بظاهر الحديث، فالظاهر حجة عند جميع العلماء. والذي عيب على ابن حزم أنه أخذ بظاهر بعض النصوص وترك ظاهرا أقوى منها في بعض المسائل. ويعجبني غاية كلام الشوكاني في ترجمة أبي حيان الأندلس في كتابه البدر الطالب، وقد نقل عنه أنه قال: من أخذ بالظاهر وعلق به فإنه لا يستطيع أن يتراجع عنه ويبقى معه إلى مماته. ولا سيما في باب العبادات، إذ أن الأمور المعللة والمعقولة ضعيفة وتلمس وراء فأصل أن نبقى مع ظاهر الحديث. كيف وقد ثبت عند الحاكم في المستدرك في الجزء الأول صفحة 72 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يمس أنفه أرضا. فإذا الأنف ما مس الأرض فلا صلاة للمصلين. وهذا يؤكد أن الأنف حكمه كحكم الجبين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وأحمد بإسناد صحيح أنه قال للمسيء صلاته: إذا سجدت فمكن لسجودك. وثبت قوله أيضا: إذا أنت سجدت فأثبت وجهك ويديك، ولم يقل جبينك، حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه. وجاء أيضا أمره صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته بقوله، أو في صفة صلاته عفوا، في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أنه كان يمكن أنفه وجبهته، وكان يمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه. فتمكن ركبتيه وأطراف قدميه والجبهة والأنف سواء، والحكم واحد، والله أعلم. نعم.
قال الأكثرون: بل ظاهر الحديث أنهما في حكم عضو واحد، لأنه قال في الحديث سبعة، فإن جهل عضوين صارت ثمانية، وذكر أنف استحبابا. وأما اليدان والركبتان والقدمان فهل يجب السجود عليهما؟ فيه قولان للشافعي رحمه الله تعالى: أحدهما لا يجب لكن يستحب استحبابا متأكدا، والثاني يجب وهو الأصح، وهو الذي رجحه الشافعي رحمه الله تعالى، فلو أخل بعضو منها لم تصح صلاته، وإذا أوجبناه لم يجب كسب القدمين والركبتين. وفي الكفين قولان للشافعي رحمه الله تعالى: أحدهما يجب كسبهما كالجبهة، وأصحهما لا يجب.
لاحظ أنه يقول هنا على خلاف عادته قولان، لأن هذا في كلامه قديم وجديد، بخلاف الوجهين والروايتين يقول وجهين والروايتين والقولين. أي نعم، فهنا يقول قولان خلاف عن الإمام الشافعي نفسه. وظهر لنا من خلال ما قدمنا إن شاء الله أن السجود على القدمين، تمكين أطراف القدمين والركبتين والجبهة واليدين، والآن استوى، الله أعلم. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم سبعة عظم أي أعضاء، فسمى كل عظم عظما وإن كان فيه عظام كثيرة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا نفث الثياب ولا الشعر هو بفتح النون وكسر الفاء، أي لا نضمها ولا نجمعها،
يعني ما بنشمر، التشمير يكون بالجمع تجمعها ثم تضمها، فكف ثوب كف الثياب تشمير، تعبيرنا اليوم الدارج على ألسنتنا التشمير فلا منهي عنه. واحد يوقف يصلي وشمر، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بوب الإمام ابن خزيمة على هذه الأحاديث في صحيحه بقوله باب الزجر عن كف الثياب في الصلاة، قال باب الزجر، والظاهر في النهي الحرمة، والظاهر في النهي الحرمة، ولا فرق في الثياب بين السروال مثلا وبين أكمام القميص، بل الظاهر في الثياب أنه يشمل كل شيء، الظاهر في الثياب أنه يشمل كل شيء، كل ما يسمى ثوبا حتى الغطرة أو العمامة، الأصل أن لا تتحف، أن لا تشمر، أن لا تجمع، أن لا تضم. قال إيش؟ قال الكف الضم والجمع، تضمها وتجمعها في مكان، هذا هو الكف، وهذا معنى نوروي، والكف ليس اطلاع شرعي، فنحن مأمورون بأن نفهم هذه الحديث على ما تفهمه العرب. فالكف نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر عنه، ولكن وقع خلاف بين العلماء هل هذا لمن أراد أن يفعل ذلك في صلاته، أم من كان كافا ثيابه قبل صلاته فحان وقت الصلاة فدخل وهو كاف، هل يشمله هذا أم لا؟ الراجح أنه يشمله، والشارح سيرجح هذا ويذكر الخلاف. نسمع كلام الشارح.
قال والكف الجم والضم، ومنه قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا، أي نجمع الناس في حياتهم وموتهم،
فظهرها للأحياء وبطنها للأموات، فالأرض كفات تجمع وتضم الأحياء فوقها وتجمع وتضم الأموات في بطنها. نعم.
قال وهو بمعنى الكف في الرواية الأخرى، وكلاهما بمعنى
الكف والكف التشمير. نعم.
قال وقوله في الرواية الأخرى ورأسه معكوس، اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كفه أو نحوه، أو رأسه معكوس أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك، فكل هذا منهي عنه اتفاق العلماء، وهو كراهة تنبيه، فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته.
صحيح، أساء وصحت صلاته، لكن الأصل في النهي الحرمة حتى تأتي قرينة، والبطلان شيء والنهي شيء، كمن يلبس الثوب الحرام أو كمن يلبس الخاتم أو كمن يذبح بالسكين المرصوبة أو كمن يسقط الجنابة بالماء المسروق أو كمن يسقط الطعام بالحطب المسروق إلى آخره، فهذا كله حرام، لكن الطبيخ حلال والجنابة تسقط وإلى آخره، فالنهي لا يلزم منه البطلان. نعم.
قال واحتج في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بإجماع العلماء، وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري.
الحسن البصري يقول من صلى مشمر الثوب فعليه الإعادة، والإعادة يحتاج لدليل خاص. نعم.
قال ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلقا لمن صلى كذلك، سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك لا لها، بل لمعنى آخر. وقال الداودي يختص النهي بمن فعل ذلك للصلاة.
الداودي من علماء المالكية، له كتاب مطبوع، من يعرفه؟ له كتاب قبل مرتين، له كتاب الأموال، ورأيت كتابا الأموال للداودي دراسة، أيضا وله شرح البخاري، وقول الشارح وقال الداودي فيه قصور. فهذا القول قول ابن القاسم عن مالك في المدونة، ونصه ما في المدونة إن كان ذلك لباسه قبل ذلك وهيئته، وكان يعمل عملا فشمر لذلك العمل فدخل في صلاته كما هو فلا بأس بأن يصلي بتلك الحال، وإن كان إنما فعل ذلك ليكبت شعرا أو ثوبا فلا خير فيه. فهذا التفريق نص المدونة، فعزو هذا الكلام في الداودي فقط قصور، والله أعلم. نعم.
قال الداودي يختص النهي من فعل ذلك للصلاة، والمختار الصحيح هو الأول.
من يقول المختار الصحيح الآن؟ نووي. ما هو الأول؟ يقول المختار الصحيح من الأقوال الأول. ما هو الأول؟ النهي عام يشمل جميع الصور، سواء من كان قد شمر قبل الصلاة أو من شمر للصلاة، فالنهي عام. ومن أراد أن يخصص عموم النص في صورة فهو الذي يحتاج للدليل. فالنهى النبي نهى عن كف الثوب، سواء كان الثوب في الصلاة، وقوله في الصلاة دلالة على جواز الكف خارج الصلاة، أما في الصلاة فهي مكروهة سواء كان الكف حاصل أم غير حاصل. فالحديث عام والله أعلم. نعم.
قال وهو ظاهر منقول عن الصحابة وغيرهم، ويدل عليه فعل ابن عباس المذكور هنا. قال العلماء والحكمة في النهي عنه أن الشعر يسجد معه، ولهذا مثله بالذي يصلي وهو مسلوخ.
الأحسن أن يورد الشارح هنا حديث أبي داود برقم 653 وإسناده حسن، فأخرج بسنده إلى أبي رافع أنه رأى الحسن بن علي رضي الله تعالى عن الجميع يصلي قد غرز ضفيرته في قفاه. أبو رافع رأى الحسن بن علي يصلي والضفيرة كلها جعلها في قفاه، غرزها بشيء، ثبتها بشيء، فحلها أبو رافع. فالتفت الحسن إليه مغضبا فقال أبو رافع أقبل على صلاتك، هو يحلها في صلاته. فالحسن التفت إليه فقال له أبو رافع أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان. هذا الغرب كفل الشيطان مصير، وما يشفع شفاعة سيئة هي كله كفل منها. هذا كفل الشيطان نصيب الشيطان. فالعلة أن هذا من فعل الشياطين، وسيأتينا في الباب القادم أن من مقاصد الشريعة أن يخالف المسلم الشياطين في كل أفعاله. فهذه هي علة النهي، وهذا يؤكد حرمة عقص الشعر، وأن النهي فيه للتحريم لا للتنزيه، الله تعالى أعلم. نعم.
قال قوله عن ابن عباس أنه رأى ابن الحارث يصلي ورأسه معطوصا فقام فجعل يحله، فيه الأمر المعروف والنهي عن المنكر.
ضرب باليد قال أفضل. نعم.
وأن ذلك لا يؤثر، إذ لم يؤثره ابن عباس رضي الله عنهما حتى يفرغ من الصلاة. وأن المكروه ينكر،
وفيه بيان أن المصلي إن أخطأ في صلاته واحتجت إلى تصويبه ولو بالتوجه والفعل لتتم صلاته فلا حرج. كان يقول بسهل يصلي غير القبلة فتحرفه للقبلة بيديك أو ما شابه، فلا حرج في ذلك. نعم.
قال وأن المكروه ينكر كما ينكر المحرم، وأن من رأى منكرا وأمكنه تغييره بيده غيره بهذا غيره بها، لحديث أبي سعيد
من الخدري. ما هو حديث أبي سعيد؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بإيش؟ بقلبه، وده بيده، بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، مش بقلبه يعني يقلبه لا، العضو في القلب. أي نعم. طيب.
قال وأن خبر الواحد مقبول والله أعلم.
من أين أتى بأن خبر واحد مقبول في الحديث؟ من أين أتى بأن خبر واحد مقبول؟ أن عباد الحارث قبل فعل عباد قول عباد بن عباس دون أن يسمع من غيره، فلما أنكر عليه قبله، ففيه إشارة إلى أن خبر واحد حجة. وكان النبي يرسل الصحابي والصحابيين لأهل بلدة يبلغوهم الإسلام، وفيها الدلالة على أن خبر واحد حجة في العقائد والأحكام، والتفريق بين الأحكام والعقائد ما قال به المعتزلة والجرذمة من متأخريهم ومن أفرادهم، وإلا الحديث حجة بنفسه. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر ونكمل درس القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة ولا أستطيع قراءتها فضلا عن الإجابة عنها، فليعذرني الإخوة، وسأخص إن شاء الله قريبا الإجابة إجابة هذه الأسئلة بمجالس خاصة، والأسئلة محفوظة. ومن الأسئلة التي كثر كلام الناس عنها وحولها الخسف أو المسخ، وأن ابنتا سمعت أمها تقرأ القرآن فطلبت منها أن تخفض صوتها ورمت المصحف وداسته فمسخت إلى فأرة، وأن ذلك موجود في مستشفى السلطاني في عمان. هذه أخبار، والأخبار تحتاج إلى تحقيق، وكما قلت لكم العلم خبر محقق منقل مصدق. من حيث قدرة الله فهذا ليس بعيد عن الله عز وجل، ولله عز وجل قدرة في أنفسنا وآيات عظيمة أعظم من هذه، أعظم من هذه القدرة. ولكن قاتل الله المألوف، فالمألوف يضيع الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن المسح في آخر الزمان، وكان بعض الصالحين عباد الله المتقين كما أسند عنهم ابن أبي الدنيا في كتابه العقوبات يخافون من المسخ، وهم علماء عباد. فكان حماد بن سلمة يقول: ليس المسخ السواد في الوجه، ولكن المسخ أن تعصي الله ولا تكون. فمن عصى الله وزينت له معصيته وما تاب فيبدأ المسخ عنده منها هنا. ولذا يقول لما ابن القيم في غير كتاب من كتبه أن المسخ يبدأ من الداخل حتى يتجرأ العبد على ربه. فإذا استحكم المسخ في الإنسان من داخله تحول إلى الخارج فقلبت صورته. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يبيت أقوام على لهو وشرب الخمور وعزف سماع للمعازف فيمسخون. فالمسخ حاصل. أما بشأن حادثة معينة في بلدة معينة لبنت معينة فهذا يحتاج إلى تحقيق الخبر. واعلموا أن العاصي لا بد أن يرى شؤم معصيته. هذا أخ يقول: شيخ، أنا شاب عشت في العراق في النجف مدة 10 سنة، وعشت مع الشيعة ومشيت معهم وعملت بعملهم، وبعد 10 سنة نزلت إلى بلدي وكنت على هذه الفكرة في صلاتهم، وكنت لا أصلي الجمعة مثل ما قالوا لي، وربنا فتح علي بصلاة الجمعة، وبعد ذلك سافرت إلى الأردن من مصر إلى الأردن ومشيت معهم مرة أخرى، وبعدت عن المساجد مرة ثانية وعشت معهم، وكنت أذهب معهم لجعفر الطيار وقالوا لي أصلي الجمعة، فتركت صلاة الجمعة ما يقارب السنة، وكنت في حيرة من أمري، وبعد ذلك رأيت العقاب من الله ونزلت مصر وعشت في المساجد وأصلي الجمعة، ولكن عايش في عقاب من الله في شدة من العذاب، وصل الحال بي من الله ألا أموت في يوم صليت العشاء في مصر، ثم بعد العشاء ذهبت إلى النوم وأنا أبكي لله علشان رضا علي، وجدت نفسي وأنا أبكي الموت، فصرعت إلهي وقلت يا أمي الموت. وفي نفس الوقت عندما رأيت الموت كنت أقول أمنت بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا رسوله. وبعد دقائق وأنا في نفس الوقت جالس على حجر أمي شهدت الموت مرة ثانية. ومن هذا الوقت من مدة تقريبا شهر إلى هذا اليوم وأنا في شدة والله أعلم. أحب كيف أفعل يا شيخ؟ أولا إذا كنت معنا فهنيئا لك والحمد لله، وأهنئك بتوبتك، وأسأل الله لنا ولك الثبات حتى الممات، وعرفت الشر فحذر منه ورأيت ثمرته، ولا بد لمن عاش عيشتك أن يجد ما وجدت إن لم يكن في الدنيا ففي العقبة. اثبت على توبتك، احرص بالجمعة والجماعة. يا إخواني يا أحبائي، لا يوجد عداوة بين القرابة والصحابة. العداوة بين القرابة والصحابة عداوة مصنوعة لمصالح دنيوية، فالصحابة يعظمون القرابة، يعني قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، والقرابة يعظمون الصحابة. وهاكم مثالا واضحا، زيد بن ثابت صحابي جليل رفيع القدر في العلم من تلاميذه عبد الله بن عباس، ابن عباس صحابي، وزيد من الصحابة، ابن عباس من القرابة، ابن عم رسول الله. فكان ابن عباس لما ينتهي الشيخ من درسه زيد بن ثابت كان يهيئ له عقوبة، فذات يوم وهو يهيئ عقوبه أراد أن يركب، وضع يده على الركوب فقبل ابن عباس كده، فقال له لماذا صنعت ذلك؟ قال ابن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء. فاستغفله زيد وقبل يد ابن عباس، فقال ابن عباس لماذا فعلت ذلك؟ قال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. فالصحابة يعظمون القرابة، وكل مسلم يجب عليه أن يعظم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى في كتابه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فأن نود ونحب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الصلاح والعلم، هذا حال الصحابة. وأن هؤلاء الذين يصدون الناس عن الصحابة ويقعون فيهم ويرغبون الناس في القرابة، فهليس هذا من دين الله في شيء؟ وهذا دخيل على دين الله. فهنيئا لك بتوبتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين إنما الأعمال بالخواتم، إن تجد لك بخير فالحمد لله، اثبت على الخير الذي أنت فيه، أحب جميع أصحاب رسول الله، احرص على الجمعة والجماعة، تبرأ من أهل الضلالة. فكان يوسف بن أصباط يقول كان أخواني روافض وأعمامي خوارج، فأنقذني الله منهما بسفيان، سفيان الثوري. فالجلوس في حلقات العلم وسؤال أهل العلم وأخذ تقريرات العلماء من أهل السنة يضيء الظلمات التي أنت فيها، فعليك بالسؤال. أخ يقول هل تنصح من الزواج بطالبة علم؟ بلا شك لا أنصح طالب علم إلا أن يتزوج طالبة علم، فإن لم تكن طالبة علم فذلك دين وحرم. والمرأة كلما كانت طالبة علم وعلمت أحكام الله خافته وأدت حق زوجها واتقت الله فيه، فأنا أنصح المسلم طلبة العلم خصوصا أن يتزوجوا أخواتنا اللواتي يقبلن على كتاب الله وعلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأختم إجابتي على سؤال يخص الدرس. يقول الحاكم وجدت أبا علي سيء الرأي في أبي القاسم اللخمي المراد بالقاسم اللخمي سليمان بن أيوب الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة. فسألته عن السبب فيه قال اجتمعنا على أبي على باب أبي خليفة فذكر طرق حديث أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. فقلت له تحفظ عن شعبة عن عبد الملك بن ميسر الزراد عن طاووس عن ابن عباس؟ فقال بلى غندر بن أبي علي. فقلت من عنهما؟ فقال حدثناه عبد الله بن أحمد عن أبيه عنهما. فقال أبو علي الحافظ فاستهمته إذاك. ثم قال أبو علي ما حدث بها غير عثمان بن عمر. شو القصة هذه؟ الطبراني يخطأ، فبدل من أن يقول شعبة عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال عن شعبة عن عبد الملك بن الزراد عن طاووس عن ابن عباس. فهذا خطأ، أخطأ فيه على شيء أحمد. ومن أقبح الأخطاء التي رأيتها في معجم الطبراني الكبير أن بعض الرواة أخطأوا من هذه الخطأ. فيأتي المحقق عفى الله عنه وهو علي بن مرزق، ففي التخريج يجد عبد الملك بن زراد خطأ، فيشطب عبد الملك بن زراد ويكتب إيش؟ عبد الله بن طاووس، فيصوب خطأ الراوي إلى الجادة. وجدت له أمثلة كثيرة في مطبوعه، يعني استناد على الجادة، لكن الذي يشد النفس التخريج يجد أن الخطأ قد نصص عليه، مثل هذا الاسناد مثلا. هذا خطأ من الطبراني، فكان سيء الرأي فيه في حفظه، فأخطأ الطبراني، فبدلا من أن يقول عبد الله بن طاووس قال عبد الملك بن الزراد. وسبب هذا الخطأ غالبا يكون في إدخال حديث في حديث، فيكون هناك حديث آخر طريف من هذا الحديث ورد عن شعبة عن عبد الملك بن زراد عن طاووس عن ابن عباس، فصابه ذهول فأدخل حديثا في حديث. وهذا هو موضع مبحث العلل، وهو من أدق العلوم. الله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.